باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في كتب كثيره طلعت دراسه في اقوال الاباء, يعني كتاب اسمه باترولوجي زي ما يكون يتكلم عن اقوال الاباء بصفه عامه, وفي مجموعات كبيره عندنا من الكتب اللي زي دي اللي بتتحدث على اقوال الاباء. في حاجه تاني, مجموعات لاقوال الاباء. المجموعات اللي لاقوال الاباء دي جمعت مره في مجموعتين مشهورتين, باترولوجيا جرايكا وباترولوجيا لاتينا, يعني الاباء اللي كتبوا باللغه اليونانيه والاباء الذين كتبوا باللغه اللاتينيه. وبعدين تفرعت عن كتب مجموعات عديده ترجمت اليها اقوال الاباء, زي مثلا مجموعه أنتي نايسين يعني ما قبل نيكيا. مجموعة ما قبل نيكيا مسكت حاجات كتيرة, زي مثلا الأبوستوليك فاذر, الآباء الرسوليين, زي القديس إغناطيوس, القديس بوليكاربوس, القديس هرماس, بعض من الآباء الرسوليين الذين عاشروا الرسل وعاصروا الرسل وكتابتهم. موجودة كتب دي وكتب الأبوستوليك فاذر ترجمت أيضا إلى اللغة العربية, موجودة على الآباء الرسوليين تقدروا تقروها. أنا فاكر زمان سنة 50 كنت دورت في كتب الآباء, لقيت كتاب هرماس مش مترجم, بتاع الراعي وبتاع الرؤى بتاعته والتشبيهات, فترجمته في اجازه سنه ثانيه وانا في الكليه كنت اتخرجت سنه 50 كنت اتخرجت, انا اتخرجت من اتركيه 49, وقدمت الحبيب جرجس وكنت كاتبه بحبر اخضر, قال لي ليه يا ابني القلم الاخضر ده النظر في الليل وضعيف, وتوسل عليها بشويه الكتاب على برج وضاعت الترجمه وكانت عندي مثلا. لكن بعد كده ترجمت الكتب دي, ناس كتير ترجموها الاباء الايه الرسوليين. هنبقى نديكوا فكره, بس انا بديكوا كلمه عامه. وفي كتاب ديداكه وكتاب الدسكوليه اسمها ديدسكاليا يعني التعليم بتاعت الرسل, دي من كتابات الاباء الاول. ممكن كتب قوانين الرسل تنضم الى المجموعه دي. قوانين الرسل طلعت مجموعه باترولوجيا اورينتاليس, في كتاب كتابين, كتاب 71 قانون وكتاب 56 قانون, 827 قانون من قوانين الاباء الرسل تؤمن بهم الكنيسه الخطيه الارثوذكسيه. مجموعه الاباء الرسوليين دي حته لوحديها, وتعاليم الرسل اللي هي الدسكوليه وقوانين الرسل ده حاجه تاني, كل دي عباره عن فتره واحده في عصر الاباء الرسل. الآباء اللي قبل نيكيا في آباء مهمين, سواء آباء في المجموعة اليونانية أو آباء في المجموعة اللاتينية. الآباء في المجموعة اليونانية زي أوريجينوس مثلا, أوريجينوس ده قبل نيكيا, كتب كثيرة جدا أو مجموعات كثيرة جدا تكلمت عن أوريجينوس. في مجموعة أنتينايسين فاذر تلاقي في كتب لأوريجينوس, لكن أوريجينوس ده زي ما قال احد الاباء القديسين ان لا يوجد العقل البشري الذي يستوعب كل ما كتبه اوريجين. فلما انتم تمسكوا المجموع وتلاقوا في انطينا يمكن قادر في بعض المؤلفات مش معناها دي كل المؤلفات. في مجموعه مشهوره جدا اسمها سور سكريتيان. سور سكريتيان دي باللغه الفرنساوي تلاقي الصفحه منهم عليها النص اللاتيني او اليوناني والصفحه اللي قصاده عليها الترجمه الفرنساويه. دي ترجمه كتب كتير لاوريجين من ضمنها الخمس كتب بتاع اسفار موسى الخمسه موجود لاوريجين، من ضمنهم كتاب نشيد الاناشيد لاوريجين. كتب كتير في مجموعات تانيه نشرت لاوريجين ايضا زي مجموعه ancient christian writers. مجموعه ancient christian writers دي بتعمل ايه؟ تنقسم الى ثلاث اقسام. قسم منه introduction ترجمه مقدمه للكتاب، مقدمه ايه للكتاب، وبعدين التكست اللي هو نص الكتاب، وبعدين نوت ملاحظات على الكتاب. مجموعه لطيفه جدا مجموعه ancient christian writers. فيها مثلا لاوريجين كتابه عن الصلاه، وفيها كتابه حث على الاستشهاد، وفيه كتاب عن الصلاه لاوريجين، وتفسير الصلاه الربانيه موجوده لاوريجين برضه. يعني دي من الكتب الكويسه اللي تقراها لاوريجين. هو الكتاب الصعب بتاعه كتاب ترينكيتس بتاع المبادئ اللي فيه غالبيه اخطائه موجوده في هذا الكتاب، كتاب المبادئ. في مجموعه انشن كريستيان رايتر عملوا كتابه عن سفر العدد، غير مجموعه سور سكرتين اللي جابت الاسفار الموسى الخمسه كلها. لما تقروا الاوريجين في الكتب دي اللي هي كتب غير لاهوتيه مش هتلاقوا فيها اخطاء. يعني تفكير اللاهوتي ممكن يوجد فيه اخطاء، لكن كتاب روحي عن الصلاه، عن الصلاه الربانيه، هتلاقي اخطاء فيه. كتاب نشيد الاناشيد يظهر فيه تماما اسلوبه في التفسير الرمزي. في التفسير الرمزي انا فاكر ربما سنه 65 او 66 نشرت في مجله الكرازه جزء من تفسيره لنشيد الاناشيد عن عباره انا سوداء جميله لبنات اورشليم، وابتدى يتكلم عن كلمه سوداء كيف ترمز الى كنيسه الامم التي كانت سوداء بالنسبة للكنيسة اليهودية، حيث أن الأمم لم يكن لهم لا عهود مع الله ولا نبوءات ولا آباء، فكانت كنيسة سوداء لكنها كانت كنيسة جميلة في نظر الله، اللي هي كنيسة بتاعتنا حاليا لأن احنا مش أصلنا يهود. وقعد يتكلم كلام لطيف جدا. يعني مثلا لما جه في سفر العدد اصحاح 12 ايه 1 يقول: وعاد موسى واخذ امراه كوشيه فتقول عليه هارون ومريم، فقال المراه الكوشيه دي رمز لكنيسه الامم. عشان كده ربنا ما تزعلش معاه، يعني ما عاتبوش على كده، بل دافع عنه ووبخ هارون ومريم. اخذ امراه كوشيه ترمز الى كنيسه الامم. وبعدين اتكلم برضو على ملكه سبا بالنسبه لسليمان، وكيف انها ايضا ترمز الى كنيسه الامم، ومشي الكلمة السوداء وقعد يتأمل فيها لأساليب بيضاء. هو اسلوبه في التفسير الرمزي ظاهر في بعض كتبه، خصوصا في كتاب نشيد الأناشيد. لكني كنت عندما أقرأ الأوريجينوس أشعر أنه تغلب عليه الناحية العقلية وليس الناحية الروحية، تغلب عليه الناحية العقلية. غير تفسير رمزي آخر هو أوغسطينوس. أوغسطينوس لما يتكلم في التفسير الرمزي يتكلم بطريقة روحية جميلة جدا. هما الاثنين مدرسة التفسير رمزي، لكن أوريجينوس بطريقة عقلية وأوغسطينوس بطريقة روحية. تجدوا في آباء ما قبل ميسي أيضا القديس كبريانوس، لأن كبريانوس حدث بعد ما القديس يوستينا والحكاية دي كله كان ساحرا وآمن، وبعد كده صار أسقفا وبعدين صار رئيس أسقف لقبرص، وعمل رئيس مجمع مجمع عشان بحث مسألة معمودية الخراطقة، وقال انه لا يؤمن بها. الحاجات دي كانت سنة 257. مرة كنت في كنيسة من كنائسنا في امريكا ولقيت بيقرأ السمكتار وبيقول له ترحب، وتقول ترحب من ايه ده لما صار رئيس اسقف سنة 267 57 وكان عمل مجمع، وقبل كده برضو سنتين المجمع استمر شوية، فما كانش لسه الرهبنة خالص. سنة 57 دي كان أمبرطانيوس عمره 6 سنين. كبريانوس أسقف قبرص أو رئيس أسقف قبرص، وإيريناوس أسقف ليون، وكلهم من آباء ما قبل نيكيا، من آباء كويسين يعني المشهورين. وتصوروا إيريناوس ده اللي كان في عصور متقدمة قبل نيكيا ليه كتاب عن الهراطقة، تكلم فيها عن 38 هرطقة. قلت يا رب كان أيام إيريناوس، لسه قرنين في المسيحية، يبقى في 38 هرطقة. كان الآباء في منتهى الدقة في تتبع الهرطقات وعدم قبولها، أقل حاجة بسيطة يعني بلغات. دلوقتي الحكاية سايبة، نقول كلنا واحد في المسيح يسوع، وتحت كلنا كلمة كلنا واحد دي يلا زي ما تخرجتم. في الآباء اللاتين أشهر واحد في ما قبل نيكيا ترتليانوس. ترتليانوس هذا كان زعيم المونتانيين، مونتانيين يعني مونتانتست، زعيم المونتانتست، ولكن مفسر وقوي وجبار وللفكر طعم يعني ليه شهرة كبيرة. لكن ترتليانوس تصرف تصرفا كبيرا من الناحية النسخية، يعني زمان في الأيام الأولى كان البعض يرى أن أي خطية بعد المعمودية لا تغفر، ولذلك في البعض كانوا يتعمدوا في أواخر أيامهم لما يلاقي الحكاية قربت يتعمد عشان ما يلحقش يخطي بعد المعمودية. بيخطئوا في تفسير بعض الآيات، زي مثلا في عبرانيين لما يقول إن أخطأنا باختيارنا، هناك في عبرانيين 10 يقول ايه؟ يبقى كل ناس بالذات الأمر النص رفع الدين وتأخوه يقول ايه؟ إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد الذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين، وبعدها مخيف والوقوع في ذلك. يعني دول كانوا أنا شوفوا في ناس يفتكروا أن القداسة أنهم يضيقوا على الآخرين كده، دي تبقى القداسة. زي ما قال بولس الرسول حسب مذهب ديانتنا الأبيض كنت فريسيا. ففي ناس فريسيين. أوريجانوس بقى لما أنا كتبت الكتاب بتاع شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية قريت له ثلاث كتب عن الزواج. كتاب اسمه اد اوكسيرين يعني الى زوجته، فبيقول لزوجته يعني انا لما اموت ما تتجوزيش غيري. انا مش بقول لك كده علشان في غيره، يعني لما لقيته مع راجل تاني بعد ما اموت، الناس بعد ما يموت ما يموتوا ما عندهمش الغيره دي، لكن انا بقول لك دي افضل لي. الى هنا كان ارثوذكسيا شويه. وبعدين ألف كتاب ثاني عن جيجن اللي هو الزيجة الثانية، قاعد يتكلم عليها كما لو كانت خطأ وإنها خطية وغيره. وكتابه ديزر جينيتاتس يعني عن البتولية كان آخر تطرف وهرطقة وبدعة، واعتبر إن الزواج مش مظبوط. ولذلك لما جم المانيين وبيحرموا اللحم والخمر والزواج الكنيسة حرمتهم. تيرتليانوس كان من هذا النوع، النوع المتطرف، ومع ذلك يعتبروه من أعظم العلماء في الكنيسة اللاتينية. ليه حاجات كويسة وليه حاجات مش تمام، لكن الحاجات اللي مش تمام ممكن تضيعه. ولذلك جيروم في كتابه عن الناس المشهورين The Illustrious Men قال عن تيرتليانوس، قال تيرتليانوس ليس من الكنيسة، يعني هو مش عضو في الكنيسة. في ناس بقى على نيتهم يلاقوا كلمة كويسة ترجم يقول القديس تيرتليانوس قديس. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأن تيرتليانوس لخبط كتير. في اباء ما قبل نيقيا ممكن ان تضعوا ايضا اباء المدرسه الاسكندريه، اثيناغورس، فانتينوس، اكليماندوس، وممكن تحط ديديموس الضرير. ديديموس الضرير له كتب لطيفه جدا وترجمت الى اللغه العربيه. انا اعزم المحاضره دي كلها اشوقكم الاقوال الاراء وبعدين نخش في التفاصيل. ديديموس الضرير استطاع ان يجذب كثيرا من فلاسفه الوثنيه الى الايمان المسيحي. كان يتميز بالادب الجم في الحوار اللاهوتي. في كثير من الاباء الاولانيين لما تقروا لهم تلاقوا كتبهم شديده جدا، يقول لك دول عندهم عقل، هؤلاء الاغبياء، هؤلاء الهرطقه، هؤلاء اللي وكلام الواحد يخاف يترجمه. لكن ديديموس الضرير الذي عرف طريقه الكتابه على البارز قبل برايل بحوالي 15 قرن كان رقيقا في جداله مع غير المسيحيين ومقنعهم، لان الاقناع ما يجيش بالشتيمة، الاقناع يجي بقوة الحب. ولذلك ليس غريبا ان السديس انطونيوس قال لديديموس، قال له لا تحزن انك فقدت نظرا جسديا تتفق فيه الحيوانات والحشرات، لكن ينبغي ان تفرح ان لك نظرا روحيا تستطيع ان ترى به نور اللاهوت. كلام جميل يصدر عن الناسك انطونيوس. مدرسة الإسكندرية وآبائها دي حاجة لوحديها بقى، يعني أبونا تدرس طلع كتاب عن آباء الإسكندرية. مدرسة الأنبا صموئيل الله يجازيه نفسه كانت الماجستير بتاعته في مدرسة الإسكندرية، وكتب كلاما جميلا عن ديديموس الضريح. طبعا ما عندكوش الرساله بتاعته، لكن انا قريتها منذ سنوات طويله، يمكن 30 سنه ولا اكثر، ورساله جميله جدا. لديموس الضرير كثير من المجموعات اخرجت عنه كتبا وترجمت بعض كتبه. فاكر مرة جت احدى الاخوات تترجم نبوءة زكريا عند القديس ديديموس الضرير في 3 فوليوم من سور تكريتين. رجل ممتاز، وهو رجل ضرير، وكان يحفظ الكتب عن ظهر قلب. عندنا بعض المجموعات اللي ألفت كتب، ترجمت كتب لديديموس الضرير. هنقول أنا برتب المكتبة بتاعتي فوق اللي فيها كتب الآباء، عشرات الكتب، عشرات. في مكتبة ثانية طلعت ترجمة وأصدرت كتب اسمها The Fathers of the Church، مجموعة كتير أوي. مجموعة سورة كريتيان أصدرت أزيد من 300-400، زادت أول مكاتب الموجودة. لكن المهم لما نشوف المكتبات دي نشوف الآباء اللي توافق عليهم كنيستنا والآباء اللي ما توافقش عليهم كنيستنا، ده موضوع مهم. يعني لا 300-400 كتاب، لكن لما نختار منهم جايز بالكثير الربع أو أقل من الربع من الكتب اللي هي قبل الانقسام. مجموعات اباء ما قبل موسيا يمكن قليل اللي بيدرسوا فيها حاجات زي كده، لكن يعني على الاقل لو الناس درسوا كبريانوس وإيريناوس وبعض كتب أوريجينوس وآباء الإسكندرية، هيلاقوا برضه مجموعات كتب لطيفة تستحق القراية. مجموع آباء نيقيا وما بعد نيقيا عبارة عن مجموعتين كبار، كل مجموعة 14 فوليوم، يعني 28 فوليوم. كتار موجودين عندنا هنا في مصر. مجموعة منهم لآباء عديدين، ومجموعة ثانية بس لذهبي الفم وأغسطين. واحد واخد 8 مجلدات والثاني واخد 6 مجلدات. يكاد يكون ذهبي الفم وأغسطينوس من أكثر الآباء الذين درسوا ونشرت مؤلفاتهم. يوحنا ذهبي الفم هو أكثر مفسر حفظت لنا كتبه وترجمت. حفظت لنا كتبه إيه؟ وترجمت. فسر انجيل متى وفسر انجيل يوحنا وفسر اعمال الرسل وفسر رسائل بولس الـ14، فسر كل دول. وليه كتب تانية متفرقة زي مثلا كتاب الكهنوت، كتب الكويسة دي تعتبر مرجع كبير في التفسير. لكن هناك ملاحظة على تفسير ذهبي الفم. تفسير ذهبي الفم يخلط التفسير بالوعظ، يخلط التفسير ايه بالوعظ. عشان واحد يشوف تفسير انجيل متى لازم يطلع فين التفسير وفين الوعظ. اضرب لكم مثل، يعني مثلا في اول انجيل متى لما يجي يفسر سلسلة الانفاس يقول في سلسلة الانفاس ذكر الكتاب 3 نسوة زانيات زي ثمار اللي زنت مع يهوذا وزي رحاب الزانية اللي جت في سفر يشوع وزي بتشبع اللي زنى معها داود مع امرأة اخرى غريبة الجنس اللي هي رعوث. فيقول ليه ربنا سمح بذكر الزانيات دول وساب النساء القديسات ما جابش سيرتها؟ وبعدين يقول ربنا أراد أن يخجل اليهود المفتخرين بجنسهم المفتخرين بأنهم شعب الله فوراهم ازاي في نسلهم في هؤلاء الزانيات المشهورة. ويخرج لهذه الفم عن التواضع وإن الإنسان ما يفتخرش بذاته، ومحاضرة طويلة عن التواضع تدور على التفسير ما تلاقيش. ايه بقى لما توصل لسلسلة الانساب مرة تانية عشان ترجع لها؟ ده اسلوب ذهبي الفم. اذا اردت ان ناخد دراسة التفسير بتاعه ينبغي ان يتنقى التفسير من الاجزاء او تنفصل الاجزاء الخاصة بالتفسير عن الاجزاء الخاصة بالاجزاء. لكن مع ذلك ذهبي الفم كمفسر انسان قوي وجريء ولو ان بعض تفسيراته كده فليسامحني هذا القديس العظيم اللي قلنا بعض تفسيراته الواحد ما يقدرش يحط على طول. زي مثلا لما جه يتكلم على الطلاق لعلة الزنا فتكلم عن وجوب التطليق، يعني مش معناها افرض راجل سامح مراته ولا مراته وسامحته قال لابد انهم يتطلقوا انفسهم والا باسم الشهوه هيستبقوا الجواب ودخل في الرصاص. القديسين دول كانوا في مجال مرتفع وعالي لكن يعني بولس الرسول في لما جه يتكلم في كورنثوس الاولى 7 قال في نقطة من النقط قال أقول أنا للرب، يعني أنا مش عايز أطلب، ده مجرد رأي شخصي بقوله وإن كنت يعني مع النعمة ومع الوحي، لكن برضو في بعض حاجات في أطفال الآباء بتكون صعبة. لارتفاع مستواهم القديس أغسطينوس هو أكثر الناس بقى اللي ألفوا كتب عجيبة في تأملاتها وله الروحيات والتفسير الممتع العميق الرقيق وله أيضا الكتب اللاهوتية يعني في مجموعة آباء نسي وما بعد نسي، تلاقي فوليوم كبير كده على أنتي بلاجينيزم، يعني ضد التلاجين، فوليوم ضخم كده. وليه كتب أيضا ضد المانيين، ليه كتب عقائدية أو غصينص، مش يعني هو مش بس مخشف، لكن ليه كتب عقائدية لطيفة. ومع انه اتكلم كتير في العقيدة الا انه كان ضد الاكاديميين، ليه كتاب اسمه ضد الاكاديميين كونترا اكاديميس، وليه كتاب ايضا ضد المعنى الحرفي، يعني ليه كتاب اسمه Spirit and Letter، الروح والحرف. ونشرت له مجموعة Ancient Christian Writers مجلدين عن التفسير الرمزي لسفر التكوين. وليه تفسير كتير لعظات في الأناجيل، وليه تفسير للعظة على الجبل، وليه تفسير جميل لرسالة يوحنا الأولى ترجم إلى العربية على ما أظن، وكتابه عن هذا الجبل برضه ترجم. يا ريت باقي الكتب بتاعته تترجم برضه. المجموعة دي ترجمت له كتاب عن الإيمان والرجاء والمحبة، وترجمت له كتاب عظات عن الميلاد والغطاء، On Christmas and Epiphany، وترجمت له مجلدين عن المزامير، تفسير المزامير. غير ان القديس اغسطينوس في كثير جدا من مزاميره يفسرها عن شخصيه السيد المسيح. يعني مثلا يجي في المزمور الاول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاسرار وفي طريق الخطاه، لم يقف مجلس المستهجين، لم يقول في حد لم يسلك في مشوره الاسرار ولا في طريق القضاء والمجد المستهزئين الا السيد المسيح، ويحضر المزمور كله عن سيد المسيح. كتير قوي من مزاميره برضه بالشكل. واحنا برضه ياما في اسبوع الالام بناخد مزامير كتيره جدا عن المسيح، كتير يعني. وبرضه نقول يا رب لماذا كثر الذين يهززونني وهو المسيح برضه. مزمور 122، مزمور 22: إلهي إلهي لما استغفرتني، تقوى إلي قدمي وأخذ كل أعظمها عن المسيح برضه. حتى المزمور الثاني: لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب الباطل، قامت شعوب الأرض على الرب وعلى مسيحه على المسيح. يعني هو دخل الموضوع بكثير، بس مدرسة التفسير الرمزي كانت بتبالغ في التفسير. أقول لكم الكلام ده علشان لو فرضوا أنكم قريتوا تفسير أغسطينوس لا تتحوصلوا داخله. يعني ما تقوليش ما دام المزمور الأول قال إن ده على المسيح يبقى ما فيش تفسير إلا كده. لا. الآباء بيتأملوا في فرق بين العقيدة، كلام الآباء مظبوط ما فيش إلا كده. لكن في التأمل كل واحد بيقول تأمله خاص. كل واحد بيقول تأمله خاص. ونحن حينما نقرأ للآباء ونتمتع بتأملاتهم نجمع من هنا ومن هناك ونجيب المعنى الكلي، فلان قال وفلان قال وفلان قال، ونكون من كل هؤلاء باقة جميلة من أقوال الآباء. يعني خدوا الكلام واقبلوه، بس ما تقولوش التأمل ما فيش غير كده، لا كده وكده وكده. لأن داود الدبي بيقول: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك واسعة جدا. ملهاش حدود، ملهاش حدود. يعتبر أغسطينوس من المفسرين زي يوحنا الزهري كما هما من المفسرين زي كيرلس الكبير من المفسرين الكبار. وللأسف الشديد مجموعة نقية وما بعد نقية لم تورد شيئا من تفاسير القديس كيرلس الكبير. في مجموعة آباء نقية وما بعد نقية تجد أيضا تفسير كثير من الآباء اللاهوتيين، كثير من الآباء اللاهوتيين. واحد يقول لي لماذا لم تذكر قصتكم قديس أتناسي؟ أنا أتمنى لسه قلت أنت صعب خالص عشان ما يزعجش الأخ ده. طبعا مش ممكن إن آباء نيقيا وما بعد نيقيا لا يذكر فيهم أتناسيوس الرسولي. أتناسيوس الرسولي يذكر له كتابات قبل بطريركيته أثناء شبابه، وكتابات وهو بطريرك. من كتاباته وهو شاب قبل البطريركية كتابه كتاب الرسالة إلى الوثنيين وترجم إلى العربية، وكتابه تجسد الكلمة وترجم إلى العربية. من أشهر كتب القديس أتناسيوس الرسولي كتابه كونترا أريانوس ضد الأريوسيين، من أربع مقالات كبيرة جدا ترجمت بعضها يعني للعربية. وأتناسيوس الرسولي يعتبر بطل الدفاع عن لاهوت المسيح. قال في روم عنه: مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أتناسيوس. ووضع منهجا في الرد على التفسيرات الخاطئة للأريوسيين لبعض الآيات، يعني الآيات التي أساء الأريوسيون فهمها. وأتذكر أننا قلت لكم السنة الماضية بعض التفسيرات لمثل هذه الآيات. في الرد على الأريوسيين يشتهر القرن الرابع بآبائه الكبار الذين ردوا على الأريوسيين. نمرة واحد أتناسيوس الرسول. نمرة اثنين إيلاري أسقف قوتي وهو من الآباء اللاتين. ليه كتاب اسمه دي ترينيتاتا، يعني عن الثالوث. من شهرته أسموه أتناسيوس الغرب. من الآباء الذين قرأت لهم وأعجبت بهم جدا القديس أمبروسيوس أسقف ميلان في الرد على الأريوسيين في كتابه دي فيدا، يعني عن الإيمان. مفسر جميل جدا جدا جدا، برضه هو من الآباء اللاتينيين، يعني من اللاتين أوريجينوس وإيلاري وأمبروسيوس. من الآباء الجبابرة أيضا الذين دافعوا عن لاهوت المسيح القديس إغريغوريوس النيازيانزي، أو يسموه إغريغوريوس الثيولوغوس الناطق بالإلهيات. من الآباء الذين اشتهروا أيضا بالرد على الأريوسيين القديس باسيليوس الكبير، رد على فهمهم الخاطئ لحوالي 17 آية. ومن هؤلاء أيضا أخو باسيليوس القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس. الثلاثة دول باسيليوس الكبير وإغريغوريوس اللاهوتي النيازيانزي وإغريغوريوس أسقف نيسوس يسموهم في كتب الآباء بالآباء الكبدوكيين. الآباء الكبدوكيين، كبدوكيان قافر، وكلهم كانوا في أبروشية واحدة اللي هي قيصرية كبدوكيا، وكان رئيسها القديس باسيليوس الكبير. إذا أردتم أنكم تشوفوا الآباء اللي كتبوا ضد الأريوسيين، خذوا كل هؤلاء الآباء. أيضا ممكن معرفة أشياء كثيرة عن لاهوت المسيح من آباء آخرين، منهم مثلا القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، والقديس كيرلس الكبير، ولكن كيرلس الكبير لم يكن من آباء القرن الرابع بل من آباء القرن الخامس. القديس كيرلس الأورشليمي أيضا في كتابه عن شرح قانون الإيمان ذكر كثيرا من اللاهوتيات عن الثالوث وعن لاهوت المسيح. ومن الآباء الذين دافعوا عن لاهوت المسيح أيضا القديس إفرايم السورياني، القديس إفرام السورياني كان يؤلف قصائد من الشعر يغنيها الناس للرد على الأغاني التي يؤلفها الأريوسيون، وكل واحد من دول عايز يكسب الناس إلى جانبه، فدول بيألفوا الأريوسيون بيألفوا قصائد ويغنوها، والمؤمنون الأرثوذكس من الآباء يؤلفون القصائد ويغنوها. مش معنى كده ان الاباء دول يعني ما تكلموش الا عن اللاهوت، لا طبعا كانوا بيتكلموا في مواضيع اخرى. يعني اثناسيوس الرسولي غير كلامه عن المسيح ليه كتاب عن الروح القدس، واثناسيوس الرسولي ليه كتاب مشهور عن حياة الانبا انطونيوس، وترجم من هيئات عديدة جدا، فيتا انطونيو حياة انطونيوس. من آباء القرن الرابع برضه فلافيوس، في فلافيوس اللي ألف كتاب هيستوريا لوزياكا لرجل نبيل اسمه لوسيوس، فسموه التاريخ اللوسيوس لأنه كتب لواحد اسمه لوسي، ترجموه بالعربي باسم بستان الرهبان، وترجموه بالإنجليزي باسم ذا بارادايس أوف ذا فاذرز، ترجموا برج اللايبريريان بتاع البريتش موزيوم، وترجم في مجموعات اخرى زي انشانت كريستيان رايترز الى اخره. الرغوبيوس اسقف نيسوس ليه بعض كتب اخرى جميله، ليه كتاب مثلا عن التصويبات هي تيتيود عن دي، بس شرحات كثيره كثيره كثيره. ليه كتاب ايضا عن حياة موسى، على فيس نزل كتاب عن حياة موسى الأغريغوريوس اسقف موسى. ليه كتاب ايضا عن المسيح عنوانه من مجد الى مجد، From Glory to Glory، كتاب ترجم الى اللغة العربية يعني. في مجموعة نيقيا وآباء نيقيا يلاقي في جزء آخر هو الآباء المؤرخون علماء التاريخ زي يوسابيوس القيصري. كتاب يوسابيوس القيصري ترجم للغة العربية عندكم، ترجمه على أذن أبونا مرقس، يوسابيوس القيصري وكتاب سقراطس التاريخ الكنسي، وكتاب سوزومين التاريخ الكنسي، طبعا لحد القرن الرابع يعني، لحد ايامهم يعني، دي كتب تاريخ. في ناس كتبوا كتب تاريخ اخرى غير التاريخ الكنسي. نفس القديس اثناسيوس كتب تاريخ مجمع نيقيا وحاجات في نيقيا دي، ودفاعه اللي قدمه الامبراطور وحاجات كتير يعني. لكن في ناس تخصصوا في كتب تاريخ الرهبان زي كتاب بلاديوس وزي كتاب روفينوس كتب عن تاريخ الرهبان، وزي بعض كتب جيروم، مع ان جيروم كان من كبار المفسرين في اواخر القرن الرابع وبدايه القرن الخامس، لكن ايضا كتب عن سير بعض الاباء القديسين. فكتب عن سيره القديس انبابول الساحر، وكتب عن سيره القديس يوحنا الاسيوطي جون اوف نيكوبوليس، اسيوط كان اسمها كده قبل ما تبقى يعني اثناء حكم الرومان كانت كده. وكتب عن سير بعض الاباء. في ناس برضو كتبوا عن الرهبنه والنسخيات امثال جون كاسيان. جون كاسيان الف كتابين، كتاب اسمه انستيتيوت يعني المعاهد، عباره عن 12 كتاب صغير يعني 12 كتيب، اربعه منهم عن الرهبنه القبطيه ومبادئها وتاريخها وكلام كتير حلو عنها، والثمان كتيبات الاخرى التي تكمل الكتاب خلاها عن الثمان افكار التي تحارب النفس. ثمان افكار تحارب النفس زي فكر الكبرياء، فكر المجد الباطن، فكر البطنة، فكر الغضب الى اخره. ترجمت كلها في مجموعة اباء نيقيا وما بعد نيقيا ما عدا فكر الزنا ما ترجمهوش، ما اعرفش ليه. ده كتابه الاول انستيتيوت. كتابه الثاني كونفرنسز. كلمة كونفرنس ممكن تكون معنى مؤتمرات وغيره، لكن هنا كان يقصد بها المقابلات، حيث تقابل مع كثير من الآباء الرهبان في مناطق في الدلتا. الدلتا قال عنها في مقدمته إنها أماكن لم تكن تصلح لسكن الناس عشان مناطق ملحة وبحيرات ومستنقعات وناموس وغيره، لم تكن تصلح لسكن الناس فصلحت لسكن الرهبان المتوحدين. فكان بيروح لهم بيسألهم أسئلة في موضوعات روحية أو نفسية، وفي بعضها مشت أشياء لاهوتية برضو، وكتب الإجابات بتاعته. وبعضهم اباء مش مشهورين عندنا، لكن ما اعرفش هو لقاهم فين دول. فبلاديوس كتب عن الرهبان، روفينوس كتب عن الرهبان، جون كاسيان كتب عن الرهبان، وقيل هو من الذين استطاعوا ان ينقلوا الرهبنه القبطيه الى بلاد الغان اللي هي بلاد فرنسا، بما نشره من قصص الاباء ومن قواعد الرهبنه. من ضمن الاباء المشهورين ايضا الذين كتبوا عن الرهبنه في الاجيال الاولى القديس يوحنا التبيسي. دير السريان منذ حوالي 40 سنه او اكثر نشر عن يوحنا الكسيان في كتابه الاباء الهاجقون في العذاب. انا اسف، كتب عن يوحنا التبيسي، عن يوحنا التبيسي. وأيضا كتب عن أب آخر مشهور من آباء السريان اسمه فيلكسينوس، فيلكسينوس اسقف مندك من اباء السويد، كتب عنه برضه. من الاباء المشهورين ايضا في الحياه النفسيه الذين كتبت عنهم كتب ونشرت في مجموعات الاباء سانت ايفاجريوس القديس ماري اوغريسو البنسي. ماري اوغريس لي كتب في النص ولي كتب عن محاربات الافكار وليه ما يعمل في المعرفه ورؤوس المعرفه، يعني رجل من اباء النص المشهورين. و ميسنجيروس الحرمي ايضا. كل هؤلاء الاباء زي ما قلت لكم في اباء كتبوا في اللاهوتيات، واباء كتبوا في التفسير، واباء كتبوا في النص، واباء كتبوا في الرهبنه، واباء كتبوا في التاريخ. من ضمن الذين كتبوا في النص ايضا القديس باسيليوس الكبير. باسيليوس الكبير ليه كتاب نشرناه عن مخطوطة في دير السريان اسمه نفسيات باسيليوس، لكن موجود في الكتب المترجمة الى اللغة الانجليزية من اقوال الاباء نفسيات باسيليوس. من الحاجات المشهورة في التفسير للاباء وفسر فيها كثيرون ايام الخليقة السبعة اكستماريوم في الكتب العربي يقول اكستماروس، اكستماروس الذهبي يسمى اكستماروس لباسيليوس، اكستماروس لابيثانيوس. يعني في كتب كثيرة من كتب الاباء عن تفسير ايام الخليقة الستة، اكس عن ستة، اكس عن ستة، زي كتاب مثلا اوريجانوس اللي اسمها هيكسابلا. هيكسابلا دي السداسية بتاعته، كان عمل اول واحد عمل دراسة مقارنة في التفسير وفي الكتب الدينية الكتاب المقدس كان اوريجانوس. 28 سنة قضاهم في الموضوع ده. حط الاصل العبراني وحط الترجمة السبعينية وترجمة أكيلا وترجمة إيماخوس وترجمة إيزوروس وترجمة تاني وبقى يدرس. للأسف الشديد هذا المجهود الجبار ضاع حينما حرقت مكتبة الإسكندرية ولم تبقى إلا بعض فراجمنتس وقصصات استطعنا أن نستنتج منها ما فعله أوريجن. نعم؟ ربنا يبشرك ويخليك. فكرتوني جدي ان من ضمن مجموعات الاباء مجموعه الاباء السورياني. يعني زي ما قلنا في عندنا ميسين البوست ميسين والمجموعات دي كلها ومجموعه اثنين ريدي وبيدي. في مجموعات باترولوجيا سيرياكا. باترولوجيا سيرياكا دي بتاعت الاباء السوريان، تلاقي فيها القديس ساويرس الكنتاكي، سان سيفير دامبيو، القديس ماري إكرام السورياني، القديس يعقوب اسقف سروج، الدسين كتار من النوع ده، مجموعة كبيرة. القديس ساويرس وجد برضو بعضه في كتب باترولوجيا اورينتاليس، لان هو من الشرقيين. باترولوجيا اورينتاليس عن الاباء اللي اقل الاباء الشرقيين، برضو صغير كان موجود. فاكر مره ترجمت له ثلاث مقالات عن سلسلة الأنساب. الكلام ده على ما أظن كان في سنة 60 61 إلى آخر الكلمة. أثناء ما كنت راح في البيت قبل ما بأسقط، لما بقيت أسقط تعطلت. لا 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 لا، قبل كده كان عندك توفيق بيعمل ميمر على الميلاد وميمر على القيامة باستمرار، فكنا بنعمل له الحكاية دي قبل ما بأسقط. جايز 61 60 حاجة زي كده. عن الآباء، عن سلسلة الأنساب. واحد بيسأله بيقول له ايه يعني نقعد نقرا يتقري علينا في يوم العيد فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان ولد فلان ونقعد مده طويله نسمع نستفيد من ايه؟ فثلاث مقالات قالهم عن فائده سلسله الامثال ومعانيها الرفيعه. من ضمن اقوال الاباء اللطيفه اللي يا ريت تتمتعوا بيها برضو رسائل الاباء. في رسائل للقديس بسلس الفليل، رسائل مش يعني طيبون وهو اللي سهلا وحشتنا وعايزين نشوفك، لا، في رسائل كلها مليانه معاني لاهوتيه. يعني اتذكر مثلا بعض الرسائل اجاب عنها القديس كويرس الكبير للشماسه انستاسيا. يعني كان في شماسات في القرن السادس ايام ساويرس الانطاكس. في رسائل كثيره تلاقوها للقديس باسيليوس الكبير، مجلد ضخم كده نشر من مجموعه تكنولوجيا اورينتاليس ليترز اوف سانت باسل. اسئله في اللاهوت، اسئله في الكتاب المقدس، أسئلة في الكنيسة. يعني آباء دول رسائلهم لما تجمع كنز كبير من الكنيسة. الرسائل أقوال الآباء، طبعا احنا بنتكلم عن الآباء الأول إلى منتصف القرن الخامس. من الأشياء التي نبغ فيها إخوتنا الكاثوليك أنهم مسكوا آباء العصور الوسطى من الأقباط وبقوا ياخدوا فيها رسائل دكتوراه. يعني مثلا يدرسوا عن بولس البوشي. آباء كتار جدا في العصور الوسطى، مثلا ناس ياخدوا رسالة في بطرس السجمنتي، مثلا في ابن العسال، في غيره. يعني كلام كتير قوي يدرسوه، وفي بعضها محاورات في العقيده وفي الثالوث، ومحاورات مع في الاسلاميات ما بين المسيحيين والمسلمين في العصور الوسطى. حاجات عجب في عجب. دي العصور الوسطى، مين بيفكر في العصور الوسطى؟ ده لو امتحناكم في الحاجات دي مش هتعرفوا اسماء الاباء في العصور الوسطى. لكن لابد برضو ان احنا نخليها درس معين في اباء العصور الوسطى اللي من هذا النوع، مش بس لحد القرن الخامس قبل الانشقاق، لا بعد كده. في طبعا ناس بيدرسوا لابن قبر مثلا، وممكن ياخذوا فيه رسائل ايه اللي كان بيعمل. مش وقت الحاجات دي لان احنا مش فاضيين ليها. اشوف ايه اللي بنعمله.